الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. أطيب الأمنيات من نبيل الحيدري والمخرج نجيب بالاي لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة جديدة لمتابعة فقرات وبرامج الإذاعة لهذا اليوم. بداية أدعوكم لمرافقة رواء حيدر وقد أعدت نشرة لأهم الأخبار.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. نقلت وكالة أسوشيتد برس عن عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد جلال الدين الصغير أن لجنة تعقد لقاءات مع ممثلين عن رجل الدين مقتدى الصدر لحث المقاتلين في مدينة الصدر على إلقاء السلاح. الصغير أضاف أن اللجنة ستطالب بإلقاء السلاح ورفع العبوات الناسفة، كما أوضح أن الحكومة لن تتهاون مع أي شخص يحمل السلاح، وقال إن الاجتماع يهدف إلى طرح شروط قوات الأمن لدخول مدينة الصدر بأكملها. عضو مجلس النواب من الكتلة الصدرية غفران الساعدي أكدت انعقاد الاجتماع داخل مبنى البرلمان، غير أنها أصرت أولا على انسحاب القوات الأمريكية ووقفها الاشتباكات مع الميليشيات حسب الوكالة. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤولين في بغداد أن المدنيين في مدينة الصدر يفتقدون إلى الغذاء والدواء والمياه الصالحة للشرب، موضحين أن منظمات الإغاثة تواجه صعوبات في إيصال هذه المواد إليهم، غير أن مسؤولين آخرين وناطقا باسم الحكومة العراقية نفوا أنباء تحدثت عن حركة واسعة للسكان في مدينة الصدر. دانا غرابر لادك من منظمة الهجرة الدولية في عمان قالت أن 500 عائلة هربت من مدينة الصدر حيث تدور معارك بين قوات حكومية وأمريكية من جهة وميليشيات مسلحة. لديك أكدت على ضرورة إيصال المساعدات إلى سكان مدينة الصدر، غير أن تحسين الشيخ للناطق المدني باسم العمليات الأمنية في بغداد اتهم المسلحين بمهاجمة قوافل المساعدات المخصصة للمواطنين. ذكر معهد الصحافة الدولي في تقريره السنوي عن وضع الحريات الصحفية في العالم أن 93 صحفيا قتلوا في عام 2007، نصفهم في العراق. هذا الرقم هو ثاني أعلى رقم خلال هذا العقد، حيث شهد عام 2006 مقتل 100 صحفي في مناطق مختلفة من العالم. في العراق قتل في عام 2007 42 صحفيا، وقتل في آسيا 19، أغلبهم في باكستان والفلبين وسريلانكا وأفغانستان حسب تقرير المعهد، الذي أشار أيضا إلى اغتيال صحفي أمريكي في حادث يعتبر الأول من نوعه منذ عام 1993 في كاليفورنيا، وإلى اغتيال الصحفي التركي هرانت دينك في إسطنبول. التقرير لاحظ أيضا تزايدا في القيود المفروضة على العمل الصحفي في أفريقيا وفي الشرق الأوسط، لا سيما في إيران وزيمبابوي وفي الصين. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. ترددت أصوات انفجارات وإطلاقات نارية في أنحاء العاصمة اللبنانية بيروت اليوم مع وقوع اشتباكات بين حزب الله وتيار المستقبل. هذا ولم ترد أنباء عن سقوط خسائر بشرية. تجري هذه الاشتباكات لليوم الثاني على التوالي وقد امتدت إلى مناطق أخرى. أعقبت هذه الاشتباكات كلمة ألقاها زعيم حزب الله حسن نصر الله، قال فيها إن الحزب سيرد باستخدام القوة على أي هجمة. كانت الأزمة السياسية في لبنان قد تحولت إلى العنف يوم أمس الأربعاء بعد أن أغلق موالون لحزب الله شوارع في بيروت احتجاجا على سياسات الحكومة الاقتصادية، مما أدى إلى شل أجزاء واسعة من العاصمة. ممثل الأمم المتحدة في لبنان قال اليوم إن الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون دعا إلى وقف أعمال الشغب وفتح الطرق. بدأت إسرائيل احتفالاتها بالذكرى 60 لتأسيسها في عام 1948 ووضعت قواتها الأمنية في حالة تأهب وسط مخاوف من قيام مسلحين فلسطينيين بشن هجمات. في هذه الأثناء يحيي الفلسطينيون ذكرى مرور 6 عقود على ما يدعونه بالنكبة عندما اندحرت الجيوش العربية في حرب شنتها في اليوم التالي للإعلان عن تأسيس إسرائيل في 14 أيار من عام 1948. اتهم المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي الولايات المتحدة اليوم بكونها عائقا أمام تحقيق السلام في العراق وفي الأراضي الفلسطينية، وقال في كلمة نقلتها القناة التلفزيونية الرسمية إن وجود أمريكا في منطقة الخليج يمثل مصدرا لعدم الاستقرار. خامنئي انتقد من جديد أيضا دعم الولايات المتحدة إسرائيل بمناسبة حلول الذكرى 60 لتأسيسها. قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن روسيا أمرت بإبعاد 2 من الملحقين العسكريين يعملان في السفارة الأمريكية في موسكو. مسؤولون قالوا إن قرار الإبعاد لا علاقة له بطرد 2 من الدبلوماسيين الروس من واشنطن مؤخرا، هذا وقد امتنعت وزارة الخارجية الروسية عن التعليق. يذكر أن العلاقات الأمريكية الروسية شهدت توترا خلال الأعوام المنصرمة بسبب اتهامات وجهتها واشنطن إلى موسكو تتعلق بسجل حقوق الإنسان في ظل حكم الرئيس فلاديمير بوتين. وأخيرا حملت إيران موالين للملكية يدعمهم الغرب مسؤولية تفجير مسجد في مدينة شيراز الشهر الماضي قتل فيه 13 شخصا. ونقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن وزير الداخلية مصطفى بور محمدي قوله إن تفجير شيراز عمل تخريبي. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
مستمعينا الأعزاء، أطيب التحيات من نبيل الحيدري والمخرج نجيب بالاي، ونتمنى أن تقضوا معنا وفقرات وبرامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم أطيب الأوقات. أدعوكم الآن لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري تعده وتقدمه اليوم سميرة علي مندي.
طاب توقيتكم مستمعينا الكرام وأهلا بكم إلى ملف العراق ومن أبرز محاوره اليوم. العراقيون يستعدون لموسم آخر من المعاناة مع شحة المياه، ونائب عراقي ينتقد إهمال الحكومة لملف اللاجئين العراقيين. طرق بغداد المطرزة بالحفر وشبكة المجاري التي طفحت لتسكم أنوف المواطنين وتهدد بانغمار بيوتهم تحت مياه الأسنة وشحة الماء تعد كلها من ضحايا الحروب التي مرت على العراق، إلى جانب عقود من الإهمال وانعدام الصيانة أو المشاريع الخدمية لتحديث البنى الأساسية. واليوم إذ يطرق الصيف العراقي القائض على الأبواب، يستعد المواطن لموسم آخر من المعاناة في توفير الماء الصالح للاستهلاك البشري. وفي هذا الإطار قال مدير عام دائرة الماء في أمانة بغداد صادق الشمري في تصريح لوكالة رويترز للأنباء: أمامنا مهمة جسيمة لإعادة تأهيل شبكة الماء التي عانت عقودا من الإهمال، ولكنها تشكل تحديا إزاء مثل هذا الوضع الأمني المتردي. تقول السلطات إنها تعمل جاهدة لبناء منشآت كبيرة لمعالجة الماء بطاقة تروي ظمأ العاصمة، ولكن هذه المشاريع لن تنجز قبل أواخر عام 2009. وهذا ما أكده أيضا مدير العلاقات والإعلام في أمانة بغداد حكيم عبد الزهرة في مقابلة خاصة مع إذاعة العراق الحر، سلط فيها الضوء بداية على أبرز المشاريع التي نفذتها الأمانة خلال العامين الماضيين.
باشرنا خلال السنوات التي مضت وخصوصا السنتين الماضيتين في بناء عدد من المشاريع الصغيرة والمجمعات المائية من أجل تقليل من شحة المياه في الرصاص، والآن بدأنا بالمرحلة الأولى وهي عبارة عن بناء 3 خزانات كبيرة في الرصافة. الإثنان من هذه الخزانات وصل الإنجاز إلى أكثر من 50%. هذه الخزانات هي جزء من مشروع الرصافة الذي يحتاج إلى 7 سنوات حتى يكتمل. الحقيقة مشاريع المياه الرئيسية التي بنيت في الخمسينات والستينات حاولنا أنه نأهل كثير من هذه المشاريع ونجري توسعات لها، إضافة إلى أنه بدأنا بمشروع كبير وهو تبديل خطوط الرئيسية وشبكات الماء، لأن العمر التصميمي لشبكات الماء أكثره انتهى، وهذا ما يسبب مشاكل وكسور ونبوء، وبالتالي عانت مناطق في بغداد من أمراض بسبب اختلاط الماء. والآن تقريبا ثلث مدينة بغداد خلال هذه السنتين استبدلنا شبكة الماء في المحلات والأزقة والشوارع، حتى أن هناك مدن كانت تعاني من هذه المشكلة كمدينة الصدر، العبيدي، الكمالية. حقيقة نسبة الإنجاز في هذه المناطق وصل إلى ما يقارب 80-90% في هذه المحلات، فالخطة مستمرة حتى يتم استبدال كافة الشبكات في مدينة بغداد.
يذكر أن خبراء عراقيين وأمريكيين ناقشوا مؤخرا مع مسؤولين في وزارة الموارد المائية إجراءات واستعدادات لمواجهة أزمة الماء خلال فصل الصيف في العاصمة بغداد. حول هذا الاجتماع وشحة الماء قال عبد الزهرة:
هناك مناطق معينة قد لا يصلها الماء الصالح للشرب، مناطق الأطراف، يعني حتى بعض مناطق المعامل، يعني المعامل كما معروف نصف هذه المناطق تابعة إلى بغداد ونصف الآخر إلى ديالة. مثل هذه المناطق وضعنا خطط لمعالجتها من خلال عدد كبير من التناكر لتغطية هذه المناطق. أما في سنة يعني كان هناك شحة في الأمطار سواء في بغداد أو في العراق، نعم هناك شحة وارتفاض في نسوب المياه، لكننا كدارة علاقات والإعلام ذهبنا خلال الأسبوعين الماضيين مع المختصين في دائرة الماء إلى وزارة الموارد المائية، وتم الحديث مع الكوادر ومع سيد الوزير، وكانت أفكارنا أنه في حالة انخفاض منسوب الماء وما يؤثر على مشاريع الماء في نهر دجلة، وبالتالي ربما تسبب لنا بعض الإشكالات. والحقيقة حصلنا على طيلان من وزارة الري كون أنه هناك كمية من الماء المخزون ممكن تفتتح في فصل الصيف، وبالتالي لا مشكلة في موضوع انخفاض منسوب المياه أو توقف المشاريع. ومع هذا وضعنا خطة طارئة لبناء مجسرات ممكن عند الحاجة تحجز الماء وبالتالي لا تتوقف مشاريع.
مدير العلاقات والإعلام في أمانة بغداد حكيم عبد الزهرة يشيد بالمشاريع التي أشرفت على إنجازها القوات الأمريكية، ويضيف القول:
بعض المشاريع الماء كانت من المنح اليابانية وقسم من المرحلة الأمريكية وقسم حقيقة بعض الأماكن هناك تعاون وتنسيق، وقامت القوات الأمريكية أو فيلق الهندسي الأمريكي في بعض مشاريع أمانة بغداد بخصوص الماء. والحقيقة يعني قال أنه الفيلق الهندسي يعني في مشاريع الماء كان أفضل من المشاريع الأخرى التي قام بها، يعني لأن التنسيق مع دوائرنا دوائر الماء كانت أفضل من الدوائر الأخرى.
عبد الزهرة يشير أيضا إلى أن تجاوزات المواطنين وبعض دوائر الدولة على شبكة المياه تشكل تحديا آخر تواجهه الأمانة، إضافة إلى تردي الوضع الأمني في بعض المناطق وتدمير شبكات المياه ما يسبب تلوثا للمياه. لكنه يؤكد أن المياه التي تصل إلى البيوت البغدادية هي مياه صالحة للشرب. ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر لتقديم ملف العراق لهذا اليوم. اجتمع وزير الخارجية الأردني صلاح الدين البشير في عمان يوم الأربعاء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة في العراق ستيفان ديماستورا، وأكد له مجددا التزام الأردن بالاستمرار في مساعدة نحو 500,000 عراقي يقيمون في الأردن. وكالة الأنباء الألمانية نقلت عن البشير قوله إن الأردن سيواصل تقديم كل أشكال المعونة للأشقاء العراقيين إلى أن يعود الأمن والاستقرار في العراق، لكن الوزير الأردني أكد أهمية التوصل إلى مصالحة وطنية بين سائر مكونات الشعب العراقي. البشير دعا الأمم المتحدة إلى ضمان تقديم مساعدة مالية للأردن كي يتمكن من تحمل الأعباء الاقتصادية الناجمة عن استضافة أعداد كبيرة من العراقيين، وتشير التقديرات الرسمية إلى أن خسائر الأردن على مستوى البنى الأساسية بلغت نحو 2 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب وجود وجود العراقيين الذين قدر معهد فافو النرويجي عددهم ب 450 إلى 500 ألف عراقي. ديمستورا أعرب خلال اللقاء عن تقديره للأردن على ما يقدمه من مساعدة مكنت وكالات الأمم المتحدة ومكاتبها في عمان من أداء واجباتها تجاه العراقيين على الوجه المطلوب بحسب بيان أصدره الأردن عن الاجتماع. عبد الخالق زنجنا رئيس لجنة المهجرين والمهاجرين في مجلس النواب العراقي انتقد أداء الحكومة العراقية فيما يتعلق بملف اللاجئين العراقيين ومعاناتهم، وأضاف في مقابلة مع إذاعة العراق الحر:
بصراحة أزمة المهجرين والنازحين يعني أزمة كلش كبيرة ومشكلة ثقيلة، لا فقط بالنسبة إلى بلدنا بل حتى لدول الجوار والعالم الآن، ولهذا كل المنظمات الدولية مهتمة بالأمر. وفيما يتعلق بالمهاجرين اللي موجودين خارج الوطن اللي هم يقدر أعدادهم بأكثر من 2 مليون شخص، وقسم منهم موجودين بأعداد كبيرة في سوريا في حدود 1 مليون وفي الأردن في حدود 500,000، بصراحة لحد الآن ليس هناك خطة متكاملة من قبل الحكومة العراقية لتقديم مساعدات حتى للدول اللي مستضيفة هؤلاء الأعداد الكبيرة.
وفيما يتعلق بالمقترحات التي رفعتها لجنة المهجرين والمهاجرين في مجلس النواب العراقي إلى الحكومة للتخفيف من معاناة اللاجئين ومساعدة الدول التي تستضيف اللاجئين العراقيين في تحمل أعباء هذا التواجد، قال رئيس اللجنة النائب عبد الخالق زنجنا:
احنا كلجنة متخصصة لهذا الشؤون سوينا بجولات ميدانية إلى أردن وإلى سوريا وإلى دول أخرى، وقدمنا الكثير من المقترحات والتوصيات، وأبرزها خلال هالفترة هو أن طلبنا أن يخصص من 3 إلى 5% من واردات النفط لهذا العدد الكبير واللي يتجاوز 4 ملايين مهجر، فهالعدد يساوي ثلث المجتمع العراقي. وأيضا في الفترة الأخيرة لما أعلن الحكومة العراقية ومن داخل قاعة البرلمان بأنه هناك 5 مليارات دولار فائض نقدي من عائدات النفط، إحنا كلجنة في يوم 22/4/2008 طالبنا تخصيص 2 مليار دولار من هذا المبلغ لمساعدة العوائل المهجرة في الداخل والخارج، لكن لحد الآن هذا الموضوع ما معطى الاهتمام الكافي من قبل الحكومة. وآخر تعليق إجانا من نائب رئيس الوزراء البارحة في جلسة اللي ناقشنا بها هذه 5 ملايين اللي هم مقترحين أن يتوجه للاستثمار وللإعمار، وإحنا في الوقت اللي ندعم أن يصرف أي مبلغ للاستثمار والإعمار والتخفيف من البطالة في العراق، إحنا نعتقد بأنه هناك 4 ملايين أو أكثر من 4 ملايين مهجر ونازح مطلوب أن نعطيهم خبز ونشبعهم قبل ما نفكر بمشاريعهم، وإحنا نعتقد بأنه مفروض هذا الجانب يعطى اهتمام لأنه هذا يشكل عبء كبير على المجتمع العراقي وعلى دول الجوار والعالم، ولربما يكون حاضنة كبيرة لأن يستغلوهم الإرهابيين والميليشيات والعصابات المسلحة وحتى أطفالهم ونساء.
أعلن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي ستيفن هادلي إن الرئيس الأمريكي جورج بوش سيحضر أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي سيعقد في شرم الشيخ بمصر في 17 أيار، وذلك خلال جولة بوش المقبلة في الشرق الأوسط والتي ستستمر من 13 إلى 18 أيار. وكالة فرانس بريس لأنباء نقلت عن هادلي قوله إن الرئيس بوش سيغتنم الفرصة أيضا ليجتمع في شرم الشيخ بنائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي ونائب رئيس الوزراء برهم صالح، وسيناقش الرئيس الأمريكي مع المسؤولين العراقيين في هذا الاجتماع المبادرات الاقتصادية الجديدة للحكومة العراقية بما فيها استثمار 5 مليارات دولار في مشاريع أساسية في البنية التحتية، كما توقع أن يتناول البحث التحضيرات لمؤتمر العهد الدولي لمساعدة العراق الذي سيعقد في السويد نهاية الشهر الحالي وجهود الحكومة العراقية لمكافحة الإرهاب والميليشيات المسلحة. يأتي هذا في وقت أعلن فيه وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد الأربعاء أن المفاوضات بين العراق وأمريكا تجري بشكل يومي وباتجاهين، وأن الطرفين العراقي والأمريكي سينتهيان من وضع بنود الاتفاقية طويلة الأمد نهاية شهر تموز المقبل وعرضها على مجلس النواب العراقي لتحقيق نوع من التوافق والإجماع بالنسبة للكتل السياسية على حد تعبيره. عن أهمية الاتفاقية واللقاء المتوقع أن يجريه الرئيس الأمريكي جورج بوش مع نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي ونائب رئيس الوزراء برهم صالح في شرم الشيخ على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، تحدث المحلل السياسي هاشم حسن لإذاعة العراق الحر.
رئيس بوش قبل أنه هو فترته الحالية يريد أن يحقق للحزب الجمهوري أو إلى شخصياً أو للولايات المتحدة إنجازات استراتيجية، فعلى صعيد العراق يريد يبرمون أنه هذه الاتفاقية البعيدة المدى وهي اتفاقية استراتيجية وخطيرة ومصيرية. أيضا على صعيد نرى أنه على صعيد قضية لبنان وعلى صعيد القضية الفلسطينية.
وحول دلالات الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة الصدر قال المحلل السياسي هاشم حسن:
الأمريكا بهذه العمليات الأخيرة في البصرة ومدينة الصدر دفعوا الحكومة العراقية إلى الأمام لمواجهة حتى يصير اختبار حقيقي لمدى قواتها، وفعلا هذه المواجهات كشفت عن مدى هشاشة الوضع السياسي والاصطفاف السياسي، وأيضا كشفت حقيقة قدرات الجيش العراقي بعد 5 سنوات من الإعداد والنفقات والتصريح. لذلك إنه خطوة قد تكون فيها إيجابيات فيما إذا استثمرت الحكومة العراقية تأشر مجريات الواقع الحالي وتعيد حساباتها بإعادة هيكلة الجيش والطهرة من العناصر المفسدة، وأيضا أنه تعيد التحالفات السياسية لتكون كل القوة أنه نعم لتتصارع، لكن يجب أن تتفق ضمن حد أدنى من المشروع السياسي الديمقراطي يعتمد أولا الأمن يجب أن يتحقق بإرادة عراقية، لأن على المدى الأمريكاني يفترض يطلعون على المدى البعيد، وأيضا يجب أن ننهي الورقة الإيرانية من الوجود العراقي حتى لا تصبح ذريعة لبقاء القوات الأمريكية أو الأجنبية.
وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية ملف العراق لهذا اليوم، شكرا لحسن المتابعة وعودة إلى فقرة برامج إذاعة العراق الحر، وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى معا مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه الأغنية للفنان ياس خضر.
أمر القيظة ويا بالونة
ذوقي بايح انسى الملح والزاد والشوقي بايح
عمر القضى الجوياك بالونة والآخ عمر القضى الجوياك بالونة والآخ
عودي من موت تقول بس كلمة يفتحها عودي من موت تقول بس كلمة تحها زمان وياي يعصرني عصرات اقع وانا المعلول واترجى مرات اقع وانا المعلول واترجى مرات
عمر القيظة جولا بالونة والآخ عمر
مرحبا بكم مستمعين الكرام ثانية خلال هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر سنستمع إلى تقرير حول تضامن صحفي محافظة ذيقار مع زملائهم في البصرة وجامعة تكريت تقيم ندوة حول تطور تقنيات علوم الحاسبات وقبل ختام الساعة نرافق فارس شوقي وعددا من الشباب المقيمين في أوروبا وحلقة جديدة من برنامج كولاج أعزائي أبدأ صحفيو محافظة ذيقار تضامنهم مع زملائهم في البصرة بعد تعرض عدد منهم إلى انتهاكات وتجاوزات من قبل أفراد في أجهزة أمنية التضامن تحول إلى تأكيد على دور الصحفي الرقابي كممثل للسلطة الرابعة وعرض لمعاناته من التعرض للتهديد والقتل نتيجة تناوله مواضيع وأخبار تخص أشخاصا أو جهات معينة صحفيو ذيقار دعوا مجلس النواب إلى الإسراع بإقرار قانون حماية الصحفيين مهدي الحسناوي استطلع آراء زملائه وأعد هذا التقرير
في إطار تضامن عدد من الصحفيين في محافظة ذيقار مع صحفي محافظة البصرة لما يتعرضون له من اعتداءات متكررة من قبل جماعات مسلحة، نظم هؤلاء الصحفيين في هذه المحافظة جلسة استنكارية لهذه الجرائم. عضو نقابة الصحفيين في المحافظة ناظم الموسوي طالب الجهات المسؤولة بضرورة إقرار قانون حماية الصحفيين.
الاعتداءات المتكررة على الزملاء الصحفيين في العراق، وخاصة الاعتداء الأخير الذي وقع على الزميل رئيس فرع نقابة الصحفيين في البصرة ومراسل قناة الفيحاء، بالحقيقة يعني نقابة الصحفيين العراقيين فرع ذيقار استنكرت واستهجنت هذه الاعتداءات التعسفية والمتكررة التي تحصل على الزملاء الصحفيين، وبدورنا نحن كنقابة استنكرنا هذه الأعمال وددنا ببيان نشرناه على موقع النقابة في الانترنت، كذلك أيضا وطالبنا الجهات المسؤولة بالكف ومحاسبة المقصرين اللي قاموا بالتجاوز. أيضا نطالب من الحكومة المركزية بالإسراع في إصدار قانون حماية الصحفيين، لأنه ضمانة لحقوق كافة الصحفيين العراقيين، لأن الصحفيين يتعرضون للكثير من الانتهاكات، يتعرضون للكثير من الاضطهاد، الكثير من الصحفيين راحوا ضحية الأعمال الإرهابية دون كفالة لحقوقهم، دون مراعاة لكل الامتيازات التي يتمتع بها الموظف العراقي.
الصحفي علي الحشامي أشار بأن الصحفي العراقي يحمل رسالة مهنية وهو طرف محايد في العملية السياسية.
مؤكد أن الصحفي يحمل رسالة، وهي رسالة مقدسة، هي إيصال الخبر أو إيصال الحقيقة لأكبر قدر ممكن من المستمعين أو المشاهدين أو القارئين، لكن بمهمة هذه يواجه خطر تكميم الأفواه من قبل بعض الجماعات التي لا تقتضي من هذا الصحفي أن ينقل واقع القضية التي تمس هذه الجماعة أو تلك الجماعة أو هذا الحزب أو ذلك الحزب، وبالتالي يتعرض بعد نقله لخبر ما يتعرض لمضايقات أو حتى في بعض الأحيان يتعرض إلى القتل، ما حدث لكثير من الصحفيين الذين اغتيلوا على أثر مقالات أو كتابات أو لقاءات أجروها في قنواتهم أو وسائلهم الإعلامية.
الصحفي عبد الكاظم الناصري طالب الدوائر الحكومية في محافظة البصرة بضرورة تثقيف دوائرهم حول كيفية التعامل مع الوسائل الإعلامية.
من هذه المعوقات التي تعرض لها ذلك الصحفي أو الإعلامي هو عدم وجود أوليات أو معرفة لدور الإعلام في هذه الدائرة. في كل دائرة يجب أن يكون هنالك شعبة أو رجل إعلامي كي يعرف ماذا يريد هذا الإعلامي أو ماذا يريد هذا الصحفي من خلال زيارته إلى هذه الدائرة المعنية. مع كل أسف تفتقر بعض الدوائر الموجودة على مستوى القطر أو على مستوى المحافظة إلى هذا النوع من العمل لكي يؤدي الصحفي دوره الصحيح.
سيد عبد الكاظم، أنتم كصحفيون هل قدمتم شكوى إلى نقابة الصحفيين بهذا الخصوص لمعالجة هذا الموضوع؟
هنالك أمور مطروحة بهذا الشأن على مستوى نقابة الصحفيين بصورة عامة، ولكن هنالك لعدم استجابة مثل ما تفضلت وقلت لك أنه للدوائر المعنية يجب أن يكون لها الدور البارز في معرفة دور الصحفي. يجب على كل مسؤول لدى الدائرة أن يعرف ما هو الإعلام وما هو دور الإعلام، ولكن في تلك الدائرة المعنية يجب أن يكون هنالك رجل إعلام ومسؤول متفهم له ثقافة أولية بالإعلام ودور الإعلام لكل دوائر الدولة.
بين متاعب هذه المهنة والمخاطر التي تحيط بها يوميا، تبقى مهمة أصحاب السلطة الرابعة تواجه التحديات نحو ترسيخ أسس ومعالم الإعلام العراقي الحر. مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
مستمعين الكرام، تتسع تقنيات علوم الحاسبات لتشمل جميع العلوم والتطبيقات الحياتية اليوم، ولهذا فإن التعريف بأهمية التقنيات الحديثة لعلوم الكمبيوتر يحث الطلبة والمهتمين لمتابعة التطور وربط معارفهم العلمية وبحوثهم بالتطور التقني، وهذا ما سعت إليه جامعة تكريت من خلال الندوة العلمية التي أقامتها لطلبتها والذين أبدوا اهتماما بما تلقوه. تقرير عبد الله أحمد من تكريت يعرض المزيد.
تعريف الطلبة بأهمية التقنيات الحديثة في علوم الحاسبات وما آلت إليه اليوم من تطور كبير جاء من خلال ندوة علمية أقامتها جامعة تكريت. الدكتور فياض محمد الدليمي رئيس قسم علوم الحاسبات تحدث لإذاعتنا عن محاور هذه الندوة والهدف منها.
الندوة هي قضية تعريفية بتطورات اللي تشهدها علوم الحاسبات وتقنية المعلومات من خلال شبكة الانترنت، وقضية المعالجة الصورية اللي أصبحت واحدة من العناصر الأساسية الضرورية في دخولها في كل شتى العلوم بمختلف تخصصاتها. الموضوع راح يركز على 5 جوانب محورية في هذه الندوة. الجانب الأول هو ما هي التطبيقات البرمجية في مسألة القضايا الطبية وقضايا الكشف اللي هي بصمة الأصبع، والقضايا الاستشعار عن بعد والأقمار الصناعية. الجانب الثاني راح يشمل تقنية المعلومات خصوصا شبكات الحاسوب واللان والوان. الموضوع الآخر راح يتطرق إلى تشخيص المرض السكري باستخدام البرمجيات الحاسوبية باستخدام مادة الذكاء الاصطناعي. الموضوع الآخر راح يستخدم الجينات الوراثية وتطبيقاتها ودورها في خدمة المجتمع من خلال تحليل للقضايا والمشاكل التي نعانيها في مجال الرياضيات. والمحور الأخير هو ما هي قاعدة البيانات، وخصوصا نحن في توجه إلى مسألة الحكومة الإلكترونية اللي أصبحت طابع مهم وحيوي في كافة بلدان المتقدمة في العالم.
المتخصصون في مجال علوم الحاسبات لم يخفوا بأن هذه التقنية التي دخلت إلى كل بيت من غير أن تطرق الباب تحتاج إلى مواكبتها في كافة المجالات والاستفادة منها. الدكتور فهمي صالح.
الحاجة الحديثة إلى التقنيات ظهرت الآن أخيرا، أصبحت يعني فد شيء لا يمكن الاستغناء عنها، ولهذا حاولنا أن نعرض هذه التقنيات سواء في مجال علوم الحاسبات سواء جانب تطبيقية أو بحثية حقيقة، فحتى نحاول أنه نوضح للجمهور اللي موجود الحاضر واللي يسمعون الندوة أنه أهمية علوم الحاسبات وأهمية هذه التقنيات الحديثة في حقيقة أنه نظهر إمكانيات الحاسبات خلينا نقول في المجتمع ودورها في المجتمع والخدمات اللي تقدمها للمجتمع.
استحداث أقسام جديدة في مجال علوم الحاسبات في جامعة تكريت هي الفكرة التي طرحت اليوم من خلال هذه الندوة. الدكتور علي جاسم تدريسي في كلية العلوم.
وعلى ضوء هامش الندوة نقدم بعض المقترحات بضرورة استحداث أقسام علمية جديدة في كلية علوم الحاسبات والرياضيات لغرض مواكبة هذه التقنيات الحديثة. ومن هذه الأقسام هي برامجيات، هي البرامجيات وتكنولوجيا المعلومات، أي قسم البرامجيات وتكنولوجيا المعلومات وقسم الخوارزميات الحديثة في أنظمة الذكاء الاصطناعي وقسم أمنية الحاسبات. بهالحالة هذه تصبح كلية علوم الحاسبات والرياضيات في جامعة تكريت مواكبة للتطورات الحديثة في الحاصلة في علوم الحاسبات. ومن ضمن التحديات التربوية هنتكلم ضرورة إيجاد وسائل لتعليم علوم الحاسبات من مراحل الروضات والابتدائية والثانوي إلى الكليات.
الطلبة الذين حضروا هذه الندوة العلمية وصفوها بالجيدة والمفيدة.
أكيد إيجابا، لأنه إذا نشوف أنه الحاسبة تدخل مجالات طبية وتدخل مجال الروبوت والعالم دي يتطور، بالعكس ندوة حل حلوة. أنا شفتها أصلا يعني أثناء تحضيرها الثلاثة القبل كانت يعني مقصرة حيل، بس السنة يعني دخلوا علينا مواد جدة، دخلنا 3 مواد جديدة يعني أحسن، اللي هي Image Processing والشبكات.
حقيقة الندوة هاي الأولى من نوعها في كلية علوم الحاسبات، أما نحن نشجع على عمل الندوات مو بس فقط في كلية علوم الحاسبات وأنا في بعض الكليات حتى ننهض برقية الجامعة.
عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر.
لنبقى معا مستمعي إذاعة العراق الحر وهذه الأغنية التركمانية.
الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني تلتقي
محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه.
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن أدعوكم مستمعي الكرام لمرافقة فارس شوقي وعدد من الشباب العراقيين في أوروبا وحلقة من برنامج كولاج.
إذاعة العراق الحر.
كولاج.
كولاج.
كولاج. أصدقائي المستمعين مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم أصدقائي المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
ميلاد،
يوسف،
أبو القاسم الجابري.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع: محطة مشاكل الشباب مع العائلة، محطة مشاكل الشباب مع الأصدقاء، ومع محطة المشاكل العاطفية. المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي. محطة مشاكل الشباب مع العائلة. بالتأكيد أصدقائي المستمعين، هناك كثير مشاكل تبدر ما بين شباب وعوائلهم. أكو هناك مشاكل متابعة، أكو مشاكل الحرص، أكو مشاكل مالية،
واحدة من المشاكل المهمة انه الخصوصية وشون تقدر تبدي تعتمد على نفسك وشون تقدر تستقل بعيدا عن العائلة. وبنفس الوقت هناك مشاكل اخرى هي مشاكل اقتصادية وايضا مشاكل اجتماعية ما بين ثقافتين ما بين الثقافة الاوروبية والثقافة الشرقية.
والله انا بالنسبة لي اهلي هواي يخافون خاصة على مجتمع هنا السويد هواي اكو مشاكل هواي يخافون من المشاكل اللي تصير هنا هواي يخافون عليه. يعني اذا اجي الكنيسة اتأخر بالكنيسة التليفونات تشتغل.
قد ليش يخافون يعني مثلا شنو يخافون انه لانه انت صغير بعدك لو انت شاب وما معتمد على نفسك لو شلون
مو شغله انه صغير ما صغير يعني من انا صغير الى هسه يعني صار عمري 21 سنه وهم نفس الشيء الخوف علي من المجتمع هنا اللي بالسويد اكو هوايه مشاكل اكثر مما مشاكل اكو بالعراق يعني هوايه مشاكل مثل المشاكل الشباب مشاكل الشباب هاي بشكل عام يعني
اكو تصير ليش تاخرت ليش بتجي انت تنتظر لحظه انا شو وقت تطلع من البيت
مو على طول بس اكيد اذا اتاخر فحشوف تعليقات من اهلي حاليا ما فكرت بالشيء ده لان ما عندي مشكله وياهم عادي يعني بس هم مرات تصير تعليقات وهاي بس عادي
زين تعليقات شو تسوي تجاوب تظهر ضوج لو تقارن نفسك بالاصدقاء الاخرين شلون
مرات اجاوب مرات اعوفهم وادخل بغرفتي جوال اهلي عندهم هالمشكله ايه انه حقهم هم همين اكيد جوي من غير بي او من غير مناطق يعني فحقهم انه يخافون علي بس مرات اشوف هالشيء زايد يعني اكثر من اللازم يعني
زين هاي بهولندا هم موجود شي مشاكل
طبعا صار كل واحد ساكن من الخارج غير ثقافة عن هالمشكلة يعني هي المشكلة الواحد صعبة ان الواحد يرضي اهله وبنفس الوقت ينسجم مع المجتمع الهولندي
صعوبة مثلا الاهل ما يفتهمون له شلون
اثنين اكو مرات الاهل ما يفتهمون الشعب الهولندي واكو بالعكس همات
بس المشكلة الوحيدة مع الشباب انه دائما يقلقون عليهم لو اكو مشكلة اخرى مع الاهل واجبات الكذا
لا اكيد اكو واجبات يعني يريدون على طول نكون وياهم يعني بالاخص ما يعرفون لغة زين وهنا فيريدون على طول انه نكون وياهم يعني بكل شيء وياهم هالشيء اشوفه من شوية صعب احنا معدنا مستقبلنا ودراستنا وهالشيء
انت نفس الشيء تفكر
انا اول شيء بالنسبة لي مو مشكلة انه اهل اذا خافوا علينا هو اكيد حرص من عندهم هواية علينا بس الحرص اللي هواية همنا يسبب هواية كل مشاكل يعني بالنسبة لي شوف سبب هواية مشاكل الحرص الهواية وانه وين رايح وين جاي وليش تروح ليش تأخر ليش هاي انا حس هالشيء انه مو هواية زين انه اكيد حرص بس مو هواية
الاهل يخافون على الشاب يعني يخافون عليه يهدوا يروح يعيش وحده انا بهولندا شيء عادي يعني الواحد يسوي عمره 18 سنة واهله اكو هولنديين اهلهم يطردوهم من البيت يقولوا لهم صار عمرك 18 يلا روح احنا بالعكس احنا نبقى عايشين بالبيت على ما نتزوج هي هاي المشكله يعني
كل العوائل نفس المشاكل عندهم لو كل عائله بها مشكله شكل
اثنين يعني اكو صار كل عائله جايه من العراق ساكنه بهولندا تواجه مشكله الثقافه طبعا باوروبا يعني اي شخص يسافر من ثقافه لثقافه يواجه هالمشكله
شباب زين شلون يتعاملون اهلهم يتعاركون وياهم يعني شو يصير شنو المشاكل تصير بينهم وبين اهلهم
يعني الأسماء دائما داري يتعاركون بس أني ويا أمي مثلا خوش علاقة ويا أهلي خوش علاقة ويفتهمون الثقافة الهولندية ويفتهمون والمهم عندهم أهم شيء عندهم أني ما أنسى ثقافتي ممكن أخبط الثقافات أخذ كل الزين من الثقافة الهولندية وأخذ كل الزين من الثقافة العراقية
يا جمرة جت عندي جانت إنسان صوب راح أسافر عن عيونك راح أبعد هذا قرار عطني فرصة الكلام ولا لحظة السلام عود ورجع يا حبيبي ديني
محطة مشاكل الشباب مع الأصدقاء أصدقائي مشاكل الشباب مع الأصدقاء طبعا واضحة جدا هناك عنصر الغيرة نفس الوقت هناك عنصر آخر اللي هو تفوق واحد على الآخر يعني إذا كانت المنافسة إيجابية ما بين اثنين أصدقاء طبعا هذا فشي يفرح لكن مع ما تكون مشاكل ما بين الأصدقاء مشاكل عدائية أو غيرة أو حسد أو نميمة طبعا بالتأكيد هاي ترجع أيضا للتربية نوعية الأهل والبيت الطالع من عنده
أكيد هو أكو الفراغ هنا يعني هواية أكو صحيح حساني أشتغل أو أدرس مثلا بس هم يكون عندي فراغ هواية يعني هنا أكيد شيء يسوي مشاكل أنه يمكن من الضاجة حسوي أشياء يمكن أني بعدين توقعني بمشكلة كبيرة إيه أكيد هواية أكو هنا يعني اللي يدرس واللي يعرف لغة أحسن من الأخ واللي مثلا وصل مرحلة واللي عنده مطعم والأخ ما عنده أكيد أكو هالمشكلة بين الشباب العراقيين هم احنا يعني الاجانب اللي هنا.
صار عندك فد مشكله وقعدت في اصدقاء هنا؟
لا انا بعدني يعني جيت مصاري 5 شهور هنا. انا ما صار لي الحمد لله، يعني ما صار لي مشاكل. واكيد المشكله مثلا ما تجي هي من واحد، اكيد انا تكون متسبب بيها. هواياكم مشاكل، مو بس مشاكل متعدده يعني. لا مو يقولون اوروبا امان وامان وامان، بس هم اكو هوايه مشاكل. يعني اكو هوايه مشاكل هنا موجوده، ما موجوده بالعراق. اي بالنسبه للشباب اكو هوايه شغلات مشاكل تصير هنا بالعراق ما موجوده. يعني انه اوروبا مو انه اكو سمعه طالعه عليها انه امان واستقرار وهاي، بس اكو شغلات بيها مو مثل العراق. اكو شغلات بالعراق احسن، اكو شغلات هنا احسن. اكو اكيد اكو بكل مكان موجود شيء، مو بس بيناتنا احنا العراقيين. اكيد واحد من يصير واحد احسن من الاخ، تصير منافسه وتصير مثلا ايش يعني انه واحد يريد يصير احسن من الاخ، منافسه هي وغيره شويه همنا اكيد.
اكو بس هاي يعني مشاكل اطفال ويا اصدقائي تقريبا ما عندي مشاكل. هي اكبر مشكله الموجوده ويا اصدقائي، يعني بعضهم تربيتهم تختلف هواي عن تربيتي. و يعني عند صديقه تلقى كل اسبوع غير صديقه، عند يشرب مثلا هواي، يروح يسهر، يروح يطلع حفلات يوميه. بس احاول ما صادقهم هيك ناس. انا يعني اكو صديق واحد منهم يسوي هالشغلات، ومرات يعني اذا واحد من عنا يبدا الموضوع تصير مشكله بيننا.
يا لانه احنا من الغربه هنا صارت هيك شيء، لو لانه بشكل عام هي الايقاع الحياه وهاي.
هاي حتى من العراق الشغلات موجوده اكيد، غيره وشويه حسد يصير همينه تصير. هسه مثلا انا من الناس انه اغارض انه اذا واحد صار احسن مني واذا واحد هاي، حتى هنا تصير بين اللي عنده اقامه وما عنده اقامه، هي تصير شويه حساسيات شغلات انه هيك شيء.
هالشي صح اي، بس احنا بالعراق يمكن كنا هوايه فما كان يبين هالشي مثل هنا. هنا الكل معروفه فيبين، اللي غار يبين واللي ما يغار يبين، فاكو هالشي بيناتنا احنا. مشكلتنا يمكن انا والواحد نقلد هوايه، يعني هاي مشكلتنا لما نعرف شلون شوي شخصياتنا. يعني احنا بنفسنا على طول نقلد يعني.
اي صح، يعني دائما الشباب دائما شوف شو يسوون العالم كله يسوون مثلهم. يعني احنا جينا هنا في هالمجتمع ما نعرف شوف شو يسوون المجتمع، نسوي مثلهم مجبورين، يعني نمشي وياهم مجبورين. ما نقدر نبقى على يعني تقاليدنا هاي، ما نقدر نبقى عليها، لازم شويه نتغير وياهم. يعني مجبورين، ما تقدر ما تتغير وياهم، مجبور.
اي انا ما اعرف، انا بالنسبه علي يمكن ما دا اذكر هالاشياء، هو بعده جديد يعني، فاكيد تمر علي. يمكن انا مرت علي بس ما دا اذكر هواي يعني، بغير عالم اكيد. يعني هسه انا مو مثل اللي هو دا يحكي، يعني شوي يعني اكثر يمكن متاقلم منه. اي اكيد يعني بالنسبه للمشاكل هالشي كلها مرت علي، فهسه شوي يعني جيت ويا البيئه السويديه الموجوده يعني هنا.
زمن دوار مال صغير الملام على نصيبنا الهضايا، يفكرنا بلياليا من ايام صحينا، يفرحنا يبكينا، يطوي قلوبنا بالنار كأني بنا
حطت المشاكل العاطفية.
فترة الشباب أصدقاء المستمعين، طبعا بالتأكيد هناك عواطف تتحرك، أكيد من تحب تقع بمشاكل عاطفية، ومن هذه المشاكل العاطفية تأخرك عن دراستك أو تأخرك عن حياتك العملية، ومو من السهولة تطلع من المشاكل العاطفية. نسمع آراء الشباب حول هذا الموضوع.
يعني أكو هواي دار المدائل ما يحترموها، مثل ما أقول لك هواي كل أسبوع يصادق لبنية جديدة، بس يريد جسد أكو بيهم. بس طبعا اكو ناس يحترمون العلاقه، طبعا اكو. طبعا
اكيد احنا ما نقدر نقول كل الاجانب او كل السويدين هيجي، يعني احنا من اكو من عندنا الزين والمو زين يعني. فاكو اقدر القي يمكن السويديه هي احسن، يمكن اكثر اتراهم وياها من اللي هي عراقيه مثلا مثلي، فمو شرط يعني. هو مو صعب هالشي يعني، هنا يمكن اكثر عندنا حريه و مثلا نلتقي ببنات ويتشي من العراق. بس المشكلة انه السانة والواحد انه اذا حيكون عندي علاقة ويا بنية، فالبنية انا ما تفتهم انه تريد انه اذا القى اسوي علاقة ويا بنية عراقية مثلي، فانه تريد انه تكون مثل ما هي بالعراق، يعني انه كل الاهتمام الها، انه كل شيء انه يكون الها. بس هنا انه غير شكل، يعني عندي غير، الواحد يكون مشغول بغير اشياء هنا.
يعني ويا رأي ويا حشي بس يعني أكيد الأوروبيين ما يجون ويا عاداتنا وتقاليدنا ما راح يندمجون أكيد ويانا يعني. احتمال نندمج وياهم سنة سنتين تعالى بس إيه احتمال بالعمل واحتمال يندمجون وياك شوية بس ما يصيرون مثل عاداتنا وتقاليدنا. أكيد إحنا ما نقدر نتخلى عن عاداتنا وتقاليدنا تبقى نفسها. السويدية تريد استقلالية تريد هاي ما تصور إنه واحد يقدر إنه ينتهي هواية استقلالية وحرية للمرأة أو لحبيبته مثلا.
رأيك بالمشاكل العاطفية الآن في أوروبا؟
لا تخلي هذا الشيء يعني يجي بينك وبين دراستك مثلا, لأن دراستك أهم أولا بالضبط, وثانيا هذا الشيء من تكمل دراسة من تأخذ راتب من تستقر يا الله يا الله تبدي بهالشغلات يعني.
المحطة المفتوحة المحطة المفتوحة أصعب مشكلة واجهتها شنو؟
كشاب أنه جيت عمر صغير كنت جيت وحدي, يمكن كنت محتاج أن أكون ويا أهلي, أنه أنا أحس أنه أنا سويت شخصيتي أنه وحدي أنا, بحيث لما نجوي أهلي بعدين أنا صار كلش مشكلة وياهم أنه مدى يفتهموني, يمكن كنت أحتاج من هم يكونوا ويا لما أنا جيت بهالعمر اللي فعلا محتاج أنه هم يساعدوني حتى أبني شخصيتي يعني, فهي هاي أكبر مشكلة دا واجهها.
أنا يعني الحمد لله أنا ما واجهت مشاكل, أنا يعني بعدني جديد يعني جايتني بالطريق بس الحمد لله إن شاء الله ما أواجه مشاكل. المشاكل إنه شنو, بس اختلاف صعوبة بالتفاهم ويا هذا المجتمع, وصعوبة أكيد اللغة والهاية, فأكيد شفت شوية استغراب هنا. أنا أول فترة ضجت بس بعدين شفت أصدقاء هنا أنا وهاي تعرفت عليهم شوي أمشي الوضع.
المحطة المفتوحة أصعب مشكلة واجهتها شنو؟
مشاكل مادية يعني, متداين مبلغ من أمي منها من أخوي حتى أسافر, وبعدين ورا السفرة قبل سنة وليس ما سدت المبلغ ما قدرت يعني.
تعتقد هاي مشكلة كبيرة؟
طبعا دائما موجودة يعني, دائما فكر بيها على ما أسدد وأخلص منها وقلبي يبرد.
محطة تحياتي. محطة تحياتي, لمن تبعث تحياتك؟
لأهلي بالعراق, خالي محمد علي, خالي نعمان, خالتي جاهدة, خالتي آمنة, وباقي خوالي وخالاتي وأولادهم وكل العراقيين.
محطة تحياتي, لمن تبعث تحياتك؟
أسلم أكيد على كل أهلي وقرايبي بالعراق, بغداد, بارك السعدون, وعلى كل واحد يعرفني ميلاد يعني.
أنا أسلم على قرايبنا يعني كلهم بالسويد, أخوالي وخالاتي وأعمامي بسوريا وبالعراق, سلم عليهم وإن شاء الله كنا نجتمع سويا ويصير أمان بالعراق, هذا نريده بس.
أصدقاء المستمعين, تنتهي حلقة هذا الأسبوع, نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج مع تحيات فارس شوقي, إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي, كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.